الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي حقق المنهج الوسط عقيدة واقتداء عبادة ومعاملات وأخلاقا وائتساء، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر الله المحرم من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس والمحاضرات العلمية في بيت الله الحرام. ونحن اليوم مع زملائنا في إدارة التوجيه والإرشاد ورئاسة وإدارة الأئمة والمؤذنين في برنامج أطلقته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حول رسالة وواجب أئمة وخطباء المسجد الحرام في نشر وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال. وهذا موضوع في غاية الأهمية أيها الإخوة الكرام، وتأتي أهميته من عدة أمور. الأمر الأول: عناية القرآن الكريم بهذا المنهج العظيم، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال أهل العلم: أي خيارا عدولا، وقال بعضهم: أي وسط بين طرفين، ومنه قول الله عز وجل: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم أي أخيرهم وأفضلهم وأعدلهم وأقربهم إلى الصواب. ومنه قول الشاعر: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم. ومن دلائل السنة العظيمة حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أصلي الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوه فغضب عليه الصلاة والسلام، لأن هذه نزغات من الشيطان في ميل الإنسان إلى التشديد على نفسه، وبالتالي قد يفوته خير كثير. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنا. شوف الاعتدال والوسطية والجمع بين الأمور، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم بين أن هذه سنته عليه الصلاة والسلام، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ليست العبرة بكثرة الأعمال ولا بالتشديد والتنفير، وإنما بالسير على مقتضيات الشريعة. ومن أهم مقتضياتها وقواعدها قاعدة الوسطية والاعتدال، قاعدة اليسر ورفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالشكر لله أن هدانا لهذه الشريعة الإسلامية الوسطية المعتدلة، والشكر له سبحانه أن جعلنا من أمة سيد الأنام أمة الوسط والاعتدال. ومن جوانب أهمية هذا الموضوع أن الوسطية والاعتدال منهج واجب وسنن لاحب يرد في جميع أبواب الشريعة، فمجالات الوسط والاعتدال في جميع أبواب هذا الدين، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في جوانب الفرد، جوانب الأسرة، الجوانب الأخرى في حياة الأمة كلها كما سيأتينا إن شاء الله. فهي سمة بارزة، سمة تصور سماحة الإسلام، عظم هذه الشريعة، يسرها، رفع الحرج فيها. كذلكم أيها الإخوة، جاء في سياق آية الوسط التي هي الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت لام التعليل. لماذا كنتم أمة وسطا؟ هل للإنسان المتشدد استطاعة أن يكون شاهدا على الناس داعيا لهم إلى الخير؟ بالعكس، هذا ينفر عن الإسلام. وهل للإنسان المقصر المنهزم الذي لا يعتمد في منهجه على ثوابت الشريعة ولا مسلماتها وقطعياتها، هل له أن يبرز الأنموذج المشرف للمسلم؟ لا. فإذا لام التعليل لتكونوا شهداء على الناس لا يمكن أن يكون الجافي ولا الغالي شاهدا على الناس، وإنما الذي يتحلى بهذه الصفة هو من تحلى بمنهج الوسطية. اليوم أيها الإخوة، هناك تحديات كبيرة ضد الأمة الإسلامية، ولهذا سعى من لا يريد خيرا لها بنشر أفكار الغلو والتطرف التي لا تؤمن إلا بالعنف وسفك الدماء وتدمير الممتلكات والمقدرات والمنجزات والمكتسبات. فوجد من ارتضى لنفسه هذا المنهج وهذه المزية، وتلك مخالفة صريحة لنهج الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. وفي الأمة منهزمون كثر لا يبالون بالشريعة ولا ثوابتها ومسلماتها وقطعياتها ومحكماتها، فتنصلوا من قيم الإسلام وانفلتوا من مبادئه وأصوله. فيحتاج المسلم أن يجاهد نفسه في أن يثبت على هذا المنهج الوسطي المعتدل. إمامه في ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ورائده وقائده سادات الأئمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان والسلف الصالح، وكذلك علماء الإسلام في كل زمان ومكان. إذن عناية القرآن، الاهتمام من السنة، منهج سلف هذه الأمة، ما تمثله الوسطية من منهج شامل كامل يمثل شمول هذا الدين وكماله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتأتي أهميتها يوم أن كثرت التحديات في هذا العصر على الأمة الإسلامية وعلى شبابها وأبنائها خاصة، فكان الواجب أن نعنى بهذه القضية المهمة وتعزيزها وتحقيقها في نفوس أبناء الأمة، لا سيما من شبابها، ليفيء الجميع إلى منهج الوسط، ولتتحقق الآثار الخيرة للأفراد والمجتمعات، لتكون شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما تعريف الوسطية والاعتدال في اللغة والاصطلاح؟ الوسطية في القرآن والسنة. ثالثا، سمات الوسطية وخصائصها في هذه الشريعة. رابعا، ضوابط الوسطية في الإسلام. خامسا، مجالاتها. سادسا، أهميتها خاصة للشباب. سابعا، تحقيقها وسبل تعزيزها والثمار والآثار المترتبة عليها. ثامنا، معوقاتها ومهدداتها وطرق علاجها. تاسعا، وسائل تعزيزها وقنوات تحقيقها. عاشرا، الأنموذج المشرف والصورة المثلى في تعزيز وسطية هذه الشريعة، وهي هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، بلاد الكعبة الغراء، بلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بلاد التوحيد والقرآن والسنة، قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتنزل وحي ربهم. ثم نختم بشيء من النتائج والتوصيات. أولا، التعريف والمفهوم. المتأمل في معاجم اللغة يجد أن الواو والسين والطاء، هذا هو الأصل في تركيب الكلمة، جاءت هذه المفردة تعني العدل والنصف، العدل والنصف والخيار والأفضلية. قال ابن فارس رحمه الله: الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف، وأعدل الشيء أوسطه ووسطه. فإذا كلمة وسط ووسطية تحمل معاني الخير والعدل والأفضل والخيار والرفعة، ومنها قول الله عز وجل في آية البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسط، أي خيارا عدولا، قاله الحافظ ابن كثير، وقبله شيخه الحافظ ابن جرير، وعلى هذا سار أكثر المفسرين. وذكر بعضهم ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الوسط يأتي أيضا الوسط بين طرفين، لكنه لا يقتضي ذلك، بمعنى أنه ليس في كل مفردة ومصطلح وكلمة طرفان ووسط، ليس هذا بالضرورة. فالليل والنهار مثلا، الصباح والمساء، العدل والظلم، كلها لا يلزم أن يكون بينها طرفان ووسط. لكن إذا كان هناك شيء له طرفان فخيره وسطه. ولهذا حتى في حكم العرب أن الإنسان يمسك العصا من النصف، بمعنى أنه يقدر للأمور قدرها ويعتدل في آرائه وفي نظراته وفي مجالاته، ما يكون دائما متشددا. ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقبلها في البيت الأول جميل، يقول: تسامح. اللي ما هو بسمح دائما تراها فيه نوع من التطرف، يعني يا تشدد أو غلو أو شيء من الجفاء. فالمسلم دائما متسامح، تسامح ولا تستوفي حقك كله. يقول العقلاء: من جاءه نصف حقه فهو رابح. يعني لا تصير دائما تنظر إلى نفسك وحقوقك الخاصة، هذا نوع من الغلو أو الجفاء. تسامح ولا تستوفي حقك كله واغضض، فما استقصى قط حكيم. يعني لا تستقصي في الأمور، تهتم بالتفاصيل الدقيقة في نفسك وأسرتك، تغافل. ولهذا العقلاء دائما يتغافلون، بمعنى أنه يعرف لكنه يتسامح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: التغافل تسعة أعشار العقل. تجد اللي يدقق في كل صغيرة وكبيرة، على ولده، على زوجته، على زملائه في العمل، ما يمكن أن يؤدي الرسالة التي يسعى إليها ومن خلالها يبني الإسلام أتباعه. ولهذا قال بعدها: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. أما الاعتدال فهو توسط الحال بين أمرين، كقولهم: هذا جسمه معتدل، يعني ليس مفرطا في السمنة ولا في النحافة، وهذا عاد في عالم آخر. وكذلك قولهم معتدل أيضا بين الطول والقصر، ماء معتدل بين الحار والبارد، وهكذا. كل ما تناسب فقد اعتدل، كل ما تناسب فقد اعتدل، من الألفاظ أو من الصور أو من المعاني أو من المعاني. يهمنا الوسطية في الاصطلاح، ماذا قال علماء الشريعة في الوسطية في الاصطلاح. هناك معان تخص الأفراد مثلا، وهناك معاني الأمة، الأمة الوسط. ففي الأمة الوسط هو تأهيل الأمة أو منهج الأمة في العدالة والخيرية والصلاح، لتتبوأ مكان الشهادة العالمية، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية في حياة الأفراد إن الشخص يتوسط في أموره باختيار أفضلها وأعدلها وأحسنها، وما كان وسطا بين طرفين. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة عن أفضلية قريش: هم أوسط العرب نسبا ودارا. نعم. وقلنا إنه ليس بالضرورة أن يكون هناك طرفان، لكن ما كان هناك في طرفان فوسطها أعدلها. وقد قلنا مثل الصدق والكذب، العدل والظلم. وبعضهم يقول إن الفضيلة، إن العدل والوسط الفضيلة بين رذيلتين، الفضيلة بين رذيلتين، والسنة بين بدعتين. لحظ الغلو بدعة والجفاء كذلك، فالوسط بينهما. وكذلك الفضيلة بين رذيلتين، فالعنف رذيلة وكذلك التساهل رذيلة، فيبقى الوسط العدل. جاء القرآن والسنة برسم المنهج في الوسطية والاعتدال، وأبان علماء الشريعة ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله طبعا غير كتب التفسير التي تحدثت عن آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك كتب السنة التي تحدثت عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الوسط وتحذيره من الغلو عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما أبانه علماء الشريعة في مقاصدها، من أهم مقاصدها الاعتدال والوسط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، ومن الآيات الدالة على الوسطية قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأبان الإمام الشاطبي رحمه الله أن القرآن هو كتاب الوسط، وأبانت الوسط في تفاصيله السنة النبوية. قال والقرآن هو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى أمة وسطا، قال أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي بين طرفين. فانظر كيف رجح الإمام الطبري رحمه الله أن الوسط هو الجزء بين طرفين. ليه؟ لأن آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا جاءت في سياق الرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فالأمة الإسلامية وسط بين اليهود الذين غلوا والنصارى الذين جفوا. ولهذا في القرآن الكريم وسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الوسط المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله ولكن أهل الإسلام أهل توسط واعتدال، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. الوسطية في السنة، قلنا حديث أبي هريرة في الثلاثة نفر، ومنه أيضا حديث عثمان بن مضعون رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، هذا يقوله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين كما في الصحيحين، يعني رد عليه التبتل، الانقطاع للعبادة وعدم الزواج، لأن هذا فيه نوع من الغلو. قال ولو أذن له لاختصينا، ولم بالتالي لم يتزوج أحد منهم، وهذا فيه ضرر وفيه خروج عن مقتضى الشريعة. وفي سنن ابن ماجة والنسائي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هاتي القط لي في التقاط حصى الجمار، قال فلقطت له حصيات هن حصى الخذف أو الحذف يعني الرمي، فجعل ينفضهن في كفه عليه الصلاة والسلام ويقول أمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين. الله أكبر، حتى الرمي بالحصاة الكبيرة غلو وخروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشخص ليس هو الشيطان حتى تريد أن تؤلمه، وإنما هذه هي السنة. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الله أكبر، إذا كان حصل خذف فيها غلو، كيف اليوم اللي يحملون السلاح على المسلمين ويقتلون المسلمين، بل يقتلون أهل السنة والجماعة، مع أن الأنفس كلها حتى الأنفس المعصومة لها حرمتها ومكانتها. فانظر كيف جهل هؤلاء حقيقة دينهم، وكيف أتاحوا الفرصة لأعدائهم أن ينالوا من الدين بسبب جهلهم. واليوم مع شديد الأسف أصبحت هناك تنظيمات وجماعات تقوم على قاعدة الغلو والخروج عن منهج الوسط والاعتدال. فليتنبه المسلمون لا سيما شبابهم من الحرب الفكرية التي تشن في كل مجال وتكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث المجاهيل والأجندات والأيديولوجيات التي تريد أن تنتشل شباب المسلمين من منهج الوسط إلى مناهج ضالة وتنظيمات منحرفة تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتريد أن تقع برموز الوسطية والاعتدال في الأمة من ولاة الأمر، من العلماء، من الأئمة. ولهذا تجدهم كثيري الشغب على هذه البلاد، لأن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، ومن تمثلت منهج الوسطية والاعتدال ولله الحمد والمنة في كل أمورها، وهي بلادكم، بلاد المسلمين جميعا قبلتهم ومهبط وحي ربهم ومبعث رسولهم صلى الله عليه وسلم. من أهم سمات الوسطية أيها الإخوة الكرام وخصائصها، أولا أنها من عند الله. نحن إذا قلنا في منهج الوسطية والاعتدال لا نأتي بآراء الناس واجتهاداتهم، وإنما نؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل. فالوسطية مظهرها وسمتها وخصيصتها الأولى والجوهرية أنها ربانية، أنها ربانية من عند الله تبارك وتعالى. من القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا جل جلاله وتقدست أسماء، وكذلك الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وهذا هو ما يعزز منهج الوسط والاعتدال. فإذا ربانية مصدرها وأنها من عند الله جل وعلا. ثانيا نبويتها، بمعنى أنها على هدي خير الخليقة عليه الصلاة والسلام، الذي تمثل المنهج الوسط قولا وفعلا ومنهجا وتصرفا وسلوكا في كل المجالات، في حياته وفي بيوته ومع صحابته ومع العدو، حتى في رفع راية القسط والعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا غرو، فقد بعث عليه الصلاة والسلام رحمة للمسلمين ولا للمؤمنين، للعالمين. ولهذا الذين ينتقدون الدعوة إلى الله بالحكمة حتى مع غير المسلمين، هؤلاء يجهلون حقيقة الإسلام. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتقاتلوا لتعارف. والتعارف بعده الدعوة إلى الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى كفار قريش على الصفا هنا ويدعوهم ويقول: قولوا لا إله إلا الله. هل قال أحد أنه ليه يختلط بالمشركين؟ الداعي والمسلم والقدوة والعالم يجب أن يحرص في أن يغشى كل سبيل إلى بيان محاسن دينه وإظهار الصورة المشرقة له في تواصل إسلامي حضاري عالمي، يقول للعالم هذا ديننا، هذا ديننا، دين العدل والحق والسلام والأمن والرحمة والرفق والتسامح والتعايش. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان اليهود عنده في المدينة، وكان يذهب إلى جاره اليهودي ويزوره ويدعوه ويحسن إليه ويشفق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء حتى وهم غير مسلمين. فكيف يتقوى الجاهل أنه لا يمكن لهؤلاء إلا السيف؟ ليس بصحيح. هذه نظرة قاصرة وتدل على عدم الفهم للإسلام. ديننا دين الرحمة، حتى مع الحيوان، مع الطير، مع المسلم، مع غير المسلم، رحماء بينهم. فينبغي علينا أن نبين هذه الصورة المشرقة، وهي ما يمثل منهج الإسلام ووسطيته واعتداله. ومن أهم سمات الوسطية في الإسلام أنها موافقة للفطرة، ولهذا فالعنف ليس من الفطرة، والشدة والغلظة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأنه ينافي الفطرة في الاجتماع مع الناس والانبساط معهم والتعايش معهم. الإنسان مدني بطبعه، ولهذا شوف الغليظ الجافي القاسي في أقواله في أفعاله في تصرفاته ينفر منه الناس. ولا يجوز أبدا أن يكون المسلم إلا قدوة في خلقه في رفقه في رحمته، وأولى الناس برحمته نفسه التي بين يديه بين جنبيه، وأهله وأولاده وزملاؤه وإخوانه المسلمون. فإذا تمشي الفطرة، تمشي الوسطية والاعتدال مع الفطرة. فأقم وجهك، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، إما بالغلو أو بالجفاء. فقد خلق الله الإنسان على فطرة سوية وسطية معتدلة، لا غلو فيها ولا جفاء. ذلك الدين القيم، هذا منهجه. ولهذا من خرج عن منهج الدين القيم وقع في الغلو أو في الجفاء. وحينما نتكلم عن الغلو والتطرف فله نوعان: طرف الزيادة والطرف المضاد اللي هو الجفاء والتساهل والتقصير في هذا الدين، في عقيدته، في العبادات، في المعاملات، في القيم. ومنه التطرف المضاد ضد الإسلام، وهو اللي يسمونه اليوم في الصحف العالمية الإسلام فوبيا، يعني الخوف من الإسلام. ليش تخافون من الإسلام؟ ليس خطأ زيد من الناس محسوبا على الإسلام، ولا مبادئ وأصوله الرفيقة والحكيمة والوسطية والمعتدلة. فلا يخاف من الإسلام البتة، لأن الإسلام دين الرحمة، دين الاعتدال، دين الوسطية، دين الخيرية. وإنما الخوف من تصرفات بعض الناس الذين لا يحسبون على الإسلام. والحقيقة هم قد يكونوا ممن يشوه صورة الإسلام من ألد أعدائه، أو دعاة الطائفية المقيتة الذين يبغضون السنة ويبغضون أهلها ويبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يجروا الناس إلى طائفية محدودة في فكرها وثقافتها، وهي مخالفة لمنهج الكتاب والسنة. وكذلك قس على ذلك كل خروج عن المنهج السلفي الوسطي المعتدل. أيضا من سماتها سلامتها من التناقض. شوف صاحب الاعتدال ترى ما عنده تناقض، اللي عنده تناقض مصالح وأغراض شخصية هو الذي يتنصل عن منهج الوسطية والاعتدال إذا لم يحقق أهدافه وأغراضه التي يسعى إليها. أيضا من سماتها ثباتها وانضباطها. ترى علماء الوسطية والاعتدال تراهم منضبطين في أقوالهم، في أفعالهم، في فتاواهم، ولهذا لا تفتح باب الشك عليك والوقيعة في العلماء إذا لم تفهم مراد الشارع ومقاصد الشريعة من خلال فتاواهم. فمثلا في الأمور النوازل، الأمور النوازل والأمور المعاصرة، يشن بعض الناس الحرب على علماء الشريعة في مسائل اجتهادية الأصل فيها، الأصل فيها الإباحة، ولا يعنف من رأى الإباحة على من رأى الحظر، ولا مريد الحظر على من أراد الإباحة. ولهذا الوقيعة بالعلماء في المسائل الاجتهادية خلاف منهج الوسط والاعتدال. ومع هذا من الاعتدال في النظرة إلى العلماء أننا لا ندعي لهم العصمة، كل يخطئ ويصيب، لكننا في المقابل نحترم رأيهم ولو خالفناهم واختلفنا معهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر وابن عباس يختلفون، ابن مسعود وعائشة يختلفون، أبو بكر وعمر يختلفون، وهم يسافرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. منهم من يرى الأخذ بأحكام ورخص السفر، ومنهم من يرى العزيمة. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ما بال بعض شبابنا وأبنائنا يفقهون أو لا يفقهون فقه الخلاف في المسائل. والأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك وأحمد، كم هي المسائل التي اختلفوا فيها؟ ومع هذا يقول الإمام أحمد عن الشافعي: خرجت من بغداد ولم أرى فيها أعلم ولا أفقه من الإمام الشافعي. يعني شيء عظيم أن يرى هذا العالم والعالم مثله يرى هذا الرأي. والإمام أحمد يقول: هو للشافعي وكالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل منهما من بديل أو عنهما من مستغن؟ هذه نظرة العالم للعالم. ولهذا أنصاف المتعلمين ومن وراءهم من الأجندات والأيديولوجيات في مواقع التواصل التي تريد أن تهز رموز الوسطية والاعتدال بمثل هذه الشكوك والاتهامات والشائعات المغرضة، يجب أن لا يصاع إليها، بل إن هذا هو عين التطرف والخروج من منهج الوسط والاعتدال. كذلك من سماتها شمولها وكمالها. ليست الوسطية عندنا في الإسلام فقط في القيم، بل في المعتقد. وسط بين اليهود والنصارى، وسط بين الخوارج والمرجئة، وسط بين المعتزلة وغيرهم، وهكذا في الفرق التي خالفت، حتى في الموقف من الصحابة رضي الله عنهم، وسط بين الروافض والنواصب. فنحن نحب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تلقت هذه الأمة هذه العقيدة بالقبول. هذا هو المنهج الوسط والشمول والكمال. أيضا براءتها من الغلو، تميزها بالتيسير ورفع الحرج، مراعاة القيم الإنسانية، الحكمة والتوازن في الأمور كلها، لأن الذي لا يتوازن ولا يكون حكيما لا يخلو من غلو أو جفاء، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. حتى في التصور، حتى في الأخلاق يا أخي، حتى نحن في المجالس العلمية ولا المجالس الاستشارية ولا المدرسون مع مدير المدرسة ولا الوالد حينما يستشير أبناءه، لا تتشنج يا أخي، ولا تتشدد، ولا تعاند، ولا تصر على رأيك. أعطي الناس فرصة أن تتحدث، لا تحمل العالم على هامتك أو تريد أن تجبرهم على رأيك. هذا نوع من الوسطية والمرونة في التعامل. ولهذا تستغرب تجد يقول قال فلان هو زميله تخاصمين لهم 10 سنين أو 20 سنة، ولا الجار وجارة، ولا أخ وأخوه، لأنهم لم يحققوا الاعتدال والوسطية. تسامح، خلك أطيب منه، ليس ضعفا والله، وإنما خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يعتذر، وأنا أخطأت وأعتذر. لو أنك ما أخطأت، لكن لتحقيق المصلحة الأعظم وهي مصلحة الأخوة الإسلامية. فينبغي أن نتنبه دائما، الإنسان يكون سمح ومرن، لكن لا يكون غبي ولا يكون خبا. لست خبا ولا الخب يخدعني، يلي تتداين علي ترى أنا أذهب منك، لكن أنا مثلا هذا ما هو أنا، ما هو الأنا الشخصي، إنما الأنا الذي يريد أن يصل ويتسامح مع إخوانه. أنا أريد أسلك مسلك الطيب، مسلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أقدم في الصلح، وليس هذا ضعفا، وإنما هو والله تسامي في الخلق وارتكاب المراكب العليا في القيم النبيلة. نعم. هل الوسطية مفلوتة في الشريعة ولا لها ضوابط؟ لها ضوابط. ليه؟ حتى لا تكون هوى. الحين بعض الناس المتساهلين، المرأة تتساهل في حجابها تقول أنا وسطية، لا ما هو صحيح. أو الإنسان يتساهل في عقيدته ويقع في شيء من الشرك والبدع والمخالفات يقول لا هذا وسطي. لا، الوسطية الاعتزاز بالعقيدة والشخصية الإسلامية في العبادات، في المعاملات، في القيم. اعتزاز المرأة بقيمها وحجابها وعفافها وحيائها وحشمتها، لكن بحكمة، بمعنى عند الاختلاف، عند الوصول إلى ما هو أفضل وأصلح، يكون هناك اعتماد على الضوابط الشرعية. فأول ضابط أن الوسطية مبنية على الدليل، مبنية على ماذا؟ على الدليل، وإلا على المقصد الشرعي في المسائل الاجتهادية. في المسائل الاجتهادية التي الأصل فيها الإباحة مثلا، أو للقضايا التي للإمام فيها رأي، لأن من قواعد الشريعة ومقاصدها أن الإمام له أن ينظر في المسائل الخلافية ما يحقق به مصالح البلاد والعباد، وهو أبصر من غيره، فلا يثرب عليه أو يخرج بعض الناس على رأي ولي الأمر، أو يسوغ للخروج وعدم الطاعة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبالمقابل الوقوف على التطرف المضاد، يعني لا تأتي أيها مثلا صاحب الهوى أو الأغراض الشخصية أو من يخدمون مصالح وأجندة وأيديولوجيات يستغلون هذه التوجيهات مثلا أو هذه الرؤى بتمرير مشروعات في الرذيلة على الأمة، أو مثلا حرب على شبابها، الحرب على فتياتها بأي مسوغ من المسوغات. الضابط أننا نلتزم بالنص حينما يأتي الدليل القطعي الثبوت والقطعي الدلالة، وحينما تكون المسألة من النوازل أو القضايا المباحة أو الاجتهادية فإننا نتيح النظر فيها للأئمة والعلماء. وإذا قال الإمام أو العالم فليس لي أنا يا طالب العلم الصغير أو أنت أنني أتهجم أو أخالف أو يكون لي رأي، ليس بالضرورة يا أخي أن كل قضية تدس أنفك فيها، دعها للعلماء، دعها للأئمة، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. ما يصلح الناس كل واحد يغرد يوافق ولا يخالف في كل رأي يراه ولي الأمر أو فتوى يفتي بها العالم. أنا محلي ومحلك أنت أننا نلتزم بالوحدة الدينية واللحمة الوطنية، ونحترم رأي ولي الأمر واجتهاد العالم. أما أن يجلس الناس في فوضى تريد أن تبث الشر والفتنة والإثارة والبلبلة والاختلاف بين أبناء المجتمع، هذا لا يخدم المجتمع البت. انظروا للفقه، ينبغي أيها الأخوة أن نفقه الوسطية والاعتدال حتى في الرؤى، حتى في التغريدة، حتى في السناب اللي أنت تتابعه ولا تبثه، بث الوسطية والاعتدال، غرد بالوسطية والاعتدال، لا تأتي بالغلو ولا بالجفاء ولا بما ينال من الولاة والأئمة، لأن هذا ليس من سبيل نصحهم. الدين النصيحة نعم، لكن لها طريق ولها أسلوب، وليس التهييج على ولي الأمر أو الإثارة عليه أو تأليف القلوب ضده. من منهج أهل السنة والجماعة تأليف القلوب على ولاة الأمر وعلى العلماء، وإذا رأيت من يقع في الأئمة والعلماء في مجلسك فأعلمه المنهج الحق، وأننا لا نغتاب عموم المسلمين فضلا عن عالم له إسهامه وله اجتهاده ورأيه أو ولي أمر يريد الإصلاح في أبنائه وشعبه ومجتمعه. أيضا من ضوابط الوسطية ملائمتها للسنة وعلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وموافقتها لمنهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، مراعاتها لمقاصد الشريعة ومآلاتها. اعرفوا كلمة المآلات، المآلات يعني ما تؤول إليه الأمور، النتائج يعني الأثر يترتب عليه خير فالوسيلة له خير، يترتب عليه شر فلا يجوز أن يتوسل الإنسان إليه أو بطريقة تحدث شرا، وإذا توازن الخير والشر أو الخيران والشران في القوة والقلة فانظر خير الخيرين فاتبع وشر الشرين فاجتنب، أو ما يسمي علماء الشريعة أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين. كل هذه مقاصد تخفى على كثير من الناس في تحقيق منهج الوسط والاعتدال، يعني يمسك لها آية ولا حديث ويغفل مقاصد الشريعة وأهدافها والنصوص الأخرى، بل أخطر من هذا أن يجتزئ النصوص، يأخذ من كلام أهل العلم ما يخدم غرضه وهواه وينسى الباقي. بينك وبين خلاف مثلا يسمع لك كلمة ولا محاضرة ولا درس، يأخذ الكلمة الواحدة من ألف كلمة لأنها الكلمة تخدمه هو في غرضه وهو. أين العدل وأين الإنصاف؟ اجتزاء النصوص وصرفها عن سياقاتها أو عن دلالاتها في سباقها وسياقها ولحاقها خلاف المنهج الوسط. المنهج الوسط أنك تأتي بالنص متكاملا مراعيا مقاصد الشريعة ومآلاتها. من ضوابط الوسطية إن الذي يحكم فيها إن هذا على مقتضى الوسط ولا على غير مقتضى الوسط ليس العامة، الذي يحكم بها العالم، العالم المجتهد الذي يرى أن هذا يسير الرأي الحكم الفتوى على منهج الوسط والاعتدال. ولهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، والحذر من الطعن في العالم أو المفتي أو الإمام أو من له الرأي في الاجتهاد إن خالفته. كم تسمع هذا عالم سلطة ولا عالم البلاط ولا ما أدري هذا منافق، فيصفون العلماء والأئمة والكبار والرموز ويطعنون فيهم، والطعن فيهم طعن في الشريعة، لأن هؤلاء العلماء ما يأتون بشيء من رؤوسهم ولا أهواءهم، وإنما يأتون بالأمر على مقتضى الدليل. فإن كان فيه نص قطعي الدلالة، لأن النصوص ما تخلو من أربعة أحوال: قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، ظني الدلالة، قطعي الثبوت، ظني الدلالة، ظني الثبوت، قطعي الدلالة. يلا اللي يقولها 10 مرات نعطي الجائزة. هذا قصدي، إن المسائل دقيقة وليست مجرد كل أحكام الشريعة سواء، أحكام تختلف، فيه قطعي، فيه ظني، فيه نصي، فيه اجتهادي. ولهذا في مسائل الاجتهاد والأمور المباحة الأمر فيها واسع. مجالات الوسطية، الوسطية قلنا أنها شاملة وأنها كاملة. أول ما تتحقق فيه الوسطية العقيدة، الاعتقاد، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، هو المنهج الوسط. ولهذا احرص أيها المسلم أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الربوبية، في الألوهية، في صرف العبادة لله وحده، في الإيمان بأسماء الله الحسنى والصفات العلى، وعدم الإلحاد فيها بتأويلها أو تحريفها أو التمثيل أو التشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثانيا، أنها وسط في المنهج الذي هو السير على ما دون مسائل الاعتقاد، ولا سيما في الاقتفاء بالسنة في العبادات، في الأحكام، في الرؤية، في النظر، في التصور، في الأحكام، في الآراء، في الفتية إلى غيره. ثالثا، وسطية الإسلام في العبادات، في العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام قال للي يصلي بالناس الذي فليخفف، وغضب على معاذ حينما طور على الجماعة، قال أفتان أنت يا معاذ، لكن في الرجل الذي صلى واستعجل ولم يطمئن، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فانظر كيف الوسطية، لا تطيل تشق على الناس، ولا تخفف وتستعجل في الصلاة. وهكذا في العبادات والمعاملات، متطلبات الروح والجسد. ترى الإنسان بشر يا جماعة، يحتاج للماديات ويحتاج للعواطف ويحتاج، لكن عنده روح وعنده قلب، تحتاج أن تملأ بالعبادة والذكر والصلاة والإقبال على الله، وعنده أمور مباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لا تحرم ما أحل الله، ولا تحلل شيئا حرمه الله، وكن وسطا في تعاملك وأخذك بالمباحات. وأيضا في فرق بين أنك تلزم نفسك أو تلزم الناس. جزاك الله خير، بتصوم شهر الله المحرم، هذه سنة، هذه طيبة، لكن بعد لا تشق على الناس تقول لي اللي ما يصوم المحرم أنا عندي والله أن عبادته ضعيف. لا يا أخي، الناس تختلف يعني ظروفهم وانشغالاتهم وأمورهم، فقصي لا تحمل الناس أو ترى أنه مجرد أنك ترى أن هذا هو الصواب أنك تريد تحمل. حتى في أولادك يا أخي وفي أسرتك، ما هو معقول شيخ عمره 60 سنة ولا 70 سنة بيخلي ولده اللي عمره مثلا 20 سنة نفس الطباع يبي يرجع له وراء. لا يا أخي، هذا ترى اليوم عنده لازم تأمن له الجوال، لكنك تؤمن له الجوال وتضع ضوابط، تتابعه، تبين له، توجه له كيف استعماله، يستثمره في الخير، لا يستثمره في غير ذلك. انظر إلى هذه النظرة الاعتدالية في التعامل، حتى في أيضا المعاملات، المعاملات المالية الاقتصادية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الوسط وشو؟ وكان بين ذلك قواما. هذا في الاقتصاد كذلك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أيضا لا تشدد على نفسك، لك الحق أنك تستمتع في ملذات الحياة وطيباتها والمباحات فيها، لكن بضوابطها الشرعية. بعض الناس يقول كلش تقولون ضوابط شرعية، ضوابط شرعية، وحتى بعض الأمور دخلت فيها ضوابط شرعية. نعم، نقول هذا من الدليل على دقة العالم، أنه ما شيء مباح، تحرمه ما يحق لك أنك تحرم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. المباح ما تستطيع أحد يقول حرام، لكن أيضا الحلال ما يحق لأحد يحرمه، ولا الحرام أحد أن يسوغ تحليله بأي أمر من الأمور، يبقى في دائرة الإباحة وتضبطه الضوابط الشرعية إذا كان والله بيترتب عليه مفاسد. ولهذا جاءت الشريعة ترى لا سيما عند علماء المالكية والحنابلة بسد الذرائع كما جاءت الشريعة بفتح الذرائع. يعني هل مكروهون ذا من فتح الذرائع الوسائل التي يترتب عليها نشر الخير وهكذا. والذي يحدد الضوابط من هو؟ العالم المفتي المجتهد. الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الخوارج عندهم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن وشو؟ الخروج على الإمام. هذا مو صحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، لكن أساء بعض الناس إلى مفهوم الجهاد. لكن ما نلغي الجهاد ولا أيضا نغلو في من يدعي أن يحمل شعار الجهاد وهو يقتل المسلمين. من أهم ضوابط الجهاد أنه يكون تحت راية الإمام، فأين هؤلاء المفجرون والمدمرون وحامل السلاح والخوارج على الأمة يقولون نحن مجاهدون؟ أي جهاد هذا؟ وبالمقابل ناس في قلوبهم مرض يقولون ألغوا الجهاد، لأن نلغي الجهاد لأنه تشوه. أجل لو يخطئ أحد في المستشفى ولا في أحد في أي مجالات نلغي مصالح الناس ولا في الأسواق بحكم خطأ فلان، نعيد الناس إلى أصول شريعتها وفهمها الصحيح لهذا الدين، وهذا هو منهج الوسط والاعتدال في هذا الجانب. الإرهاب مثلا، الإرهاب جاء في القرآن ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي المقابل اليوم نعرف ما يسمى بالإرهاب وهو القتال والعنف والجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، فنحن بالضوابط الشرعية نحدد المصطلحات الفقهية. وسطية الإسلام في نظامه السياسي، في الاقتصادي، في الاجتماعي وهكذا. وإذا قلنا إن الوسطية مهمة فهي للشباب أهم، وللمرأة والفتيات كذلك بالتربية الروحية والفكرية والبدنية، ودور البيت والأسرة والمسجد ووسائل الإعلام والمدارس والجامعات وأيضا مواقع التواصل والإعلام الجديد، كلها يجب أن تعنى بتربية الناس على منهج الوسط والاعتدال. وكذلك في قضايا المرأة، المرأة بين ظالم لها، وإذا قيل المرأة قال أكرمك الله، أكرمك الله وانت خارج منها ولو انت جاي منها، وهي أمك واختك وزوجتك وبنتك، يعني هذه النظرة، أو يحرمها حقوقها في الميراث أو غير ذلك والنفقة. أناس طبلوا وانهزموا وسمحوا لها بأي مخالفة للشريعة، والصواب النظر في الضوابط الشرعية في كل المجالات التي تسن للمرأة وللشباب ولغيرهم بما ينفع البلاد والعباد. فحكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة الشرعية. نعم، هناك الحقيقة سبل لتحقيق الوسطية: الاعتصام بالكتاب والسنة، الأخذ بأيضا القنوات، الأسر، البيوت، بالحوار، بالهدوء، بالرفق بالشباب، بالأبناء. لا تعنف الشباب والأبناء في التربية، لكنك لا تدع الحبل على الغارب، امنحه الثقة لكن أيضا تحت المراقبة، بمعنى أنك توجه. المراقبة ليست السيف المسلط عليه، لكن التوجيه الحكيم الرفيق. أدبه سبعا وصاحبه سبعا وثلاثة وشي لاعبه الأول لاعبه ثم أدبه ثم صاحبه. واحد يعامل ولده في 21 سنة عامله صديق صاحب، لكن لا تناظر إنه لا زال يرضع فمه الرضاعة، ولا تناظر إنه بعد عمره 60 سنة. هنا الأمور الوسطية، الإنسان ينظر ويقدر الأمور مقاديرها، ثمارها الخير والسعادة والتوفيق في الدنيا والأجر والمثوبة في الآخرة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. معوقاتها وطرق علاجها، وش سبب خروج الناس عن منهج الوسطية؟ أولا الجهل، وقد يحمل الدكتوراه ترى ليس بالضرورة، لكن قد يجهل حقائق الدين ومقاصده وأهدافه من يحمل شهادة أو يكون متقدم في أمور المادية. ولهذا فالجاهل هو الذي يقع في الخطأ، حتى فهو في ملابسته للخطأ جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وقد يعمله وهو ليس جاهل، فهو في ملابسته لهذا الأمر جاهل. والجاهل نوعان، جاهل بسيط وجاهل مركب. جاهل المركب هو فعل كثير من الناس اليوم، لا سيما في قنوات التواصل، ما يدري ولا يدري إنه لا يدري، ماشي مع الدهمة والرعاع. لا يا أخي انتبه، أنت مسلم تعتز بإسلامك وانتمائك وتنظر إلى مصادر التلقي، ولم تكن مواقع التواصل والشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة هي مصادر استثمار المعلومة أو الوصول إليها. نعم. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحيى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. أيضا الكفر أو التكفير من الجهل بالدين، تكفير الناس دون مسوغ ودون تحقق للشروط وانتفاء للموانع. ويا أخي التكفير ليس لك، الكفر حق الله، الله هو اللي يكفر أو رسوله هو الذي يكفر، أما الناس لا. الكفر حق الله حق رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. أما اليوم كفروا حتى العلماء والأئمة، ومن بقيت لا صدر له كفار، ويصرون الغريب أنهم يحاربون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سلمت منهم كل الفرق والجماعات والطوائف المخالفة للحق، ولم يجدوا إلا في أهل السنة وأتباع السلف الصالح وهذه البلاد وولاتها وعلمائها وقادتها، وهذا دليل نجاحها وتميزها وكثرة حاسديها والشانئين الذين لا يهزون يوما من الأيام وحدتها ولا ثقتها بمنهجها في عنايتها بالتوحيد والقرآن والسنة وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. أيضا لابد من الحذر من التعصب، هذا معوق ثاني، التعصب، الإصرار على الرأي، والتعصب حتى في العقيدة الباطلة أو خدمة المنهج المنحرف أو الفكر الضال. يتعصب بعض الناس ويتحزب ويرى أن من ليس على هذا المنهج فهو ضده ويخالف من ليس مقتنعا بما رآه وما يتصوره. أيضا من معوقات ومهددات الوسطية بعد الجهل التعصب، والتعصب معناه أن الإنسان يشدد في الإصرار على القناعة أو على الرأي أو على الرأي الذي يراه خلخل الشيخ. فالتعصب والغلو ممنوعان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، خرجه مسلم في صحيحه. وقال أيضا هلك المتنطعون يعني المتشددون. وأيضا كما قلنا إنه يكون في نوع التطرف المضاد الذي هو نوع من الانحلال والتساهل وترك التمسك بالثوابت والأصول والمبادئ. كذلك أيها الإخوة الحذر من التكفير، من إطلاق التكفير على المسلمين، كذلك من المعوقات في سبيل تحقيق وتعزيز منهج الوسط والاعتدال اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى، أي عن أهوائها وشهواتها والشبهات التي تعرض لها. فكل هذه الأمور ينبغي أن يحذرها المسلم ليتحلى بمنهج الوسط والاعتدال. والعلاج والدواء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وللفرد دور، وللأسرة، وللإمام، وللعالم، وللمسجد، وللمجتمع، ولوسائل الإعلام، واليوم وسائل الإعلام الجديد، في أن يتعاون الجميع على البر والتقوى لتعزيز منهج الوسط والاعتدال ومجانبة كل ما يخالفها إما من الغلو أو من الجفاء. ومن فضل الله عز وجل على هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، أن جعلها الله رائدة في تحقيق منهج الوسط والاعتدال، فولاة أمرها وعلماؤها وفقهم الله، وأبناؤها وأبناء المسلمين ولله الحمد والمنة، الذين يتوجهون إلى قبلة المسلمين وإلى الكعبة وإلى مهبط الوحي، كلهم إذا كانوا من المنصفين المعتدلين في بعد عن المزايدة وفي بعد عن الإغراض والأحقاد والضغائن وكوامن النفوس، فإنهم سينصفون. وهذه مسؤولية عظيمة وتشريف وتكليف. اليوم نحن أمام خطر داهم يداهم منهج الوسط والاعتدال، فينبغي علينا أن نحرص وأن نعاهد الله عز وجل، ثم نعاهد أنفسنا ونحن في هذا المكان العظيم، في شرف الزمان وفي شرف المكان وفي شرف الرسالة، أن نقوم بتحقيق هذا المنهج في مجال العناية بالعقيدة والعناية بالتوحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والعناية بالسنة ومكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعزاز مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالأساليب الشرعية، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبذلك تتحقق بإذن الله الأمور وتحفظ هذه الأمة من الشرور. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه، ومن علينا بتحقيق منهج الوسط والاعتدال، وجنبنا مزالق الغلو والجفاء، واحفظ علينا عقيدتنا، ووفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خير، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، بمنك ورحمتك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.